الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 27، وها نحن اليوم في صبيحة يوم أحد. الآن أحد، فرح، انتصار، أمل، إشراق. هذا جانب مضيء في يوم أحد، بل هو جانب مضيء في صفحات التاريخ. معنويات المسلمين في هذا اليوم مرتفعة جدا لأسباب عدة. أولا، هم المنتصرون في أول وآخر لقاء كان بينهم وبين المشركين. ثانيا، هناك شباب ورجال لم يشهدوا بدرا، ها هي فرصتهم في هذا اليوم ليعوضوا غيابهم عن يوم بدر، فهم متحمسون وهم مشتاقون ويريدون أن يبلوا بلاء حسنا كما أبلى إخوانهم قبل ذلك في يوم بدر. ثالثا، أن أول ما بدأت معركة أحد كان ثم مبارزة تمت ووقعت، رفعت أيضا من شأن المسلمين ومن معنوياتهم. لما اصطفت الصفوف يوم أحد للقتال، تقدم رجل من المشركين يقال له سباع ابن عبد العزة، فنادى في المسلمين وقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فقال: يا سباع، يا ابن أم أنمار، يا ابن مقطعة البذور. قطعة البذور هذه يعني أمه كانت تعمل ختانة للنساء في مكة. أنها تعمل ختانة دي مش مشكلة، لكن العرب كانت إذا أطلقت هذا اللفظ قصرت به العيب والإساءة. لما يقول له، مش بيقول له يا ابن الختانة، وإنما بيقول له يا ابن مقطعة البذور. أتحاد الله ورسوله؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ قال، فشد عليه حمزة، فكان سباع كأمس الذاهب، كأنه ما كانش أصلا، بقى في خبر. كان شديد السرعة في قتله وفي إزهاق روحه. الله أكبر، هذه هي بداية أحد، مع هذه المعنويات المرتفعة، مع ما يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم من تحفيز المسلمين على القتال. فأمسك سيفا بيده كما عند مسلم وقال: من يأخذ هذا السيف؟ فتدافع الصحابة عليه، كل منهم يقول: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: من يأخذه بحقه؟ عندها أحجم القوم، لكن ظهر شجاع من بينهم، رجل من الأنصار، هو أبو دجانة سماك بن خرشة. قال: أنا يا رسول الله أخذه بحقه. فأعطاه له. قال الراوي: فأخذه ففلق به هام المشركين، يعني شق به رؤوس المشركين. يقول ابن إسحاق عن أبي دجانة، طبعا هذا كلام مرسل، أبو إسحاق يحكي، ابن إسحاق صاحب السيرة يحكي عن أبي دجانة، يقول: كان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب، وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم أنه سيقاتل حتى الموت. له علامة كده، زي ما بعض الناس يا جماعة اليوم في طبعا ده مثل وده مثال آخر، لكن عشان برضو الصورة تبقى واضحة، بعض الناس اليوم في المباريات، في الحلبات، في الجولات، في المصارعات، في المسابقات، له حركة، له علامة كده، لما بس يعملها كده قدام الناس، فكل اللي بيتابعوه كده خلاص الماتش خلص، كده خلاص الموضوع انتهى. فأبو دجانة له علامة، إذا فعلها علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت، لن يتخلى عن القتال. هذه العلامة هي أن يعصب رأسه بعصابة حمراء. فلما أخذ السيف وعلم أنه سيأخذه بحقه، عصب رأسه بتلك العصابة الحمراء ومشى يختال بين الصفوف وهو يقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول. يعني لا أكون في المؤخرة وإنما أكون في المقدمة، أضرب بهذا السيف هام المشركين. ليس ذلك هو التحفيز الوحيد، أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوقهم إلى الجنة، قوموا إلى الجنة، يحدثهم عن الجنة. فقام رجل وقال له: يا رسول الله، أين أنا اليوم إن قتلت؟ عمال تكلمنا على، قال أنت في الجنة. قال فألقى التمرات التي كن في يدي وأقبل فقاتل حتى قتل. طبعا دي غير قصة عمير بن الحمام في يوم بدر، هذه قصة أخرى. هنا يا جماعة تدانت الفئتان بهذه المعنويات التي عند المسلمين، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يجادلوا العدو وأن يخترقوهم. وكأنك الآن تشاهد موقفا شديد الغرابة، ترى قتال المسلمين، لا تقول هذا قتال بضعة مئات، وإنما تقال لا لا لا، هؤلاء مئات الآلاف، هؤلاء عشرات الآلاف، يستحيل أن يكون هؤلاء بضع مئات يقاتلون 3000 المشركين مع هذا الانتصار وهذه المعنويات. الرماية ينشرون الآن برماحهم وبنبالهم وبسهامهم مظلات، لكنها من الموت على المشركين، تظلهم من فوقهم، والرماح تأتيهم من كل مكان وكأنها تحمل معها تذاكر إلى الجحيم لتقل هؤلاء المشركين. لم يكن هؤلاء الرماة وحدهم فقط هم الذين يرمون، كان ممن يرمي في هذا اليوم وهو من أكثر الرماة مهارة هذا الرجل الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم له أبويه في هذا اليوم، فكان يقول ارمي في ذاك أبي وأمي، ارمي في ذاك أبي وأمي، إنه سعد بن أبي وقاص. قال علي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد. قال له يوم أحد ارمي سعد في ذاك أبي وأمي، فكان سعد يرمي ويصيب، ليس والنبي صلى الله عليه وسلم يتابع رميه ويستبشر بهذا الذي يفعل، بل ويضحك هذا الرمي أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا أن رجلا من المشركين أحرق المسلمين، يعني اشتد في قتلهم وفي إيذائهم، وأراد سعد أن يصيبه بسهم، فأخذ سهما لا نصل له، يعني السهم اللي كان فيه ساعتها لم يكن له نصل، قال فرماه به، قال فسقط هذا الرجل فانكشفت عورته، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. هذه مشاهد يا إخوة رائعة، مشاهد مشرقة في هذا اليوم. والد جابر بن عبد الله يقتحم ويقاتل، حمزة يمسك بسيفين يقاتل بهما لا يثبت أحد أمامه، أبو ججانة يفلق رؤوس المشركين، عمرو بن الجموح يجر عجرته ولا توقفه أثناء القتال. ملحمة بطولية رائعة رسمها الصحابة بمشاعرهم، بأحاسيسهم، بحبهم لربهم ونبيهم. نبي يفدي أصحابه بأبيه وأمه، وأصحاب يفدون نبيهم بأرواحهم وأجسادهم. وبينما هم على تلك الحالة من المعنويات المرتفعة، إذا بمدد يصل إلى أرض المعركة. هذا المدد لم يكن كثيرا، لم يكن كبيرا، لكنه كان زيادة. وصل شيخان وشاب. من هم هؤلاء؟ أما الشيخان اللذان وصل حديثا إلى أرض المعركة، فهما رجلان تركهما النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الآطام والحصون، إنهما حسيل اليمان والد حذيفة وصاحبه ثابت بن وقش. ما الذي حدث؟ بينما هما في المدينة ضاقت بهم الأسوار والحصون، وكل منهما ينظر إلى الآخر وهو لا يرى نفسه مع شجاعته ومع إقباله ومع رغبته في الجهاد وفي الشهادة، لا يرى هذا المكان له أهلا ولا يراه مكانا مناسبا. فقال أحدهما للآخر وهو ينظر إليه، ما ننتظر لا أبلك، احنا مستنين ايه؟ فوالله ما بقي لواحد منا من عمره إلا ظمأ حمار. ظمأ حمار هذا مثال إذا العرب أطلقته فإنها تعني به الوقت القليل القصير، لأنهم يقولون من أقل الحيوانات إحساسا بالظمأ هو الحمار، لأنه يسقى في كل يوم وفي كل عمل، بخلاف بعض الدواب التي تسلك سفرا أو ما شابه ذلك. فإذا أطلق هذا في المثل عني به قلة الوقت، خلاص. فبيقول له ما ننتظر لا أبا لك، فوالله ما بقي لواحد منا في عمره إلا ظمأ حمار، هلم بنا فلنلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ولنقاتل معه في هذا اليوم، فعسى أن نرزق الشهادة. ولم يستأذن أحدا ووصل المعركة ودخل في الصفوف دون أن يعلم بهما أحد، لكنهما شيخان كبيران ليس لهما قوة الشباب. أما أحدهما فقد عالجته السيوف مبكرا وهو ثابت بن وقش، فقتله المشركون، وأما الآخر فله قصة عجيبة وشأن آخر سيرد بعد قليل. ومن هذا الشاب الذي لحق بهم أيضا؟ إنه رجل يقال له عمرو، عمرو ابن أقيش. عمرو هذا له قصة، كان يتعامل بالربا، أبى أن يدخل الإسلام حتى يستوفي حقه الذي كان له عند غرمائه، فانطلق ليأتي بماله الذي له من الربا قبل أن يسلم. جمع ماله، عاد إلى المدينة فوجدها خالية. أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بأحد. قال أين فلان وفلان بنو عمي؟ قالوا بأحد. أين فلان؟ بأحد. وجدهم جميعا بأحد، فأسلم ولحق بهم. فلما رأوه قادما من بعيد قالوا إليك عنا يا عمرو، مش عاوزينك، احنا تعلمنا من بدر ان مفيش مشرك يقاتل مع مسلم، ارجع. فقال إني آمنت، بس أنا أسلمت خلاص. آمنت؟ قال نعم. فلبس لأمته ودخل الحرب معهم حتى قتل وجرح وحمل إلى بيته. في هذا الوقت يا جماعة قريش تبذل أقصى جهدها تحاول النيل من المسلمين، لكنها عجزت. قال ابن إسحاق: ثم أنزل الله نصره وصدق وعده، فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن المعسكر، وكانت هزيمة لا شك فيها. ولقد أعلن الله عز وجل ذلك في كتابه فقال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تقطعون الرقاب وتعملون فيهم السيوف في هذا اليوم. فرق حمزة ومن معه من الأسود جيوش المشركين، مزقوهم، هربوا منهم حتى فروا في الصحراء، والمسلمون خلفهم يأسرون من يأسرون ويقتلون من يقتلون، بل والنساء، أعني نساء المشركين، يسعين خلف رجالهم ولا أحد يبحث عن أحد. يقول البراء كما في صحيح البخاري: فأنا والله رأيت النساء، يعني نساء المشركين، يشتددن حتى بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. المرأة تجري تريد أن تسرع فترفع ثيابها فيظهر خلخالها ويظهر سيقانها، وهي تسرع من أرض المعركة تخشى على نفسها. تقول عائشة: هزم المشركون يوم أحد هزيمة بينة تعرف فيهم. خلاص، هذه هي الصفحة المشرقة في يوم أحد. هذا جانب الفرح، وهذا جانب الأمل، وهذا جانب البهجة. لكن وقع حدث مفاجئ حول المعركة تحولا تاما وقلب الأمور رأسا على عقب، إذ مرت لحظة من لحظات الضعف الإنساني على بعض المسلمين المجاهدين، فكانت سببا في إيقاع الارتباك في صفوف المسلمين. ساعة نزق أضاعت كل المكاسب التي أحرزتها هذه الشجاعة وهذه البطولة وهذا الفداء. علمنا قبل ذلك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد الأمر على الرماة ألا يبرحوا أماكنهم، حتى لو رأوا الطير تتخطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وأمرهم ألا يتحركوا حتى يرسل هو بنفسه إليهم. لكن لما بدأت لوائح النصر للمسلمين تظهر ولوائح الهزيمة على المشركين تبدو، تحرك بعض هؤلاء فقال بعضهم لبعض: الغنيمة يا قوم، الغنيمة، المسلمون يجمعون الغنم، هلموا نشاركهم، قد ظهر أصحابكم فما تنتظرون. قال عبد الله بن جبير قائدهم: أنسيتم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم؟ قالوا: لا، لكن أما والله لنأتين الناس ولنصيبن معهم من الغنيمة. لحظات ضعف. قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. بعد أن رأيتم النصر والغنائم عصيتم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. بقي عبد الله بن جبير وثلة قليلة تكاد تكون 10 فقط هم الذين بقوا معه، ونزل سائر الرماه إلى أرض المعركة. عندها تحول الفرح إلى مأتم، وخيم الحزن على المسلمين في أحد. يقول الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى: قد يجد المرء نفسه في حفل يموج بالأنوار، وتنتشر في أجوائه الأشعة المبصرة، ثم يقع خلل مفاجئ يقطع التيار عن المكان، فإذا المصابيح تعتم، ثم يسود المكان بظلام موحش سقيم. هذا مثال للتحول المستنكر الذي قلب سير الحوادث في معركة أحد. بعد الأفراح دي، بعد النفسية دي، بعد الأمل ده كله، انقلبت الأمور. ما الذي حدث بعد أن نزلوا؟ تشير رواية نقلها السدي، وهي رواية مرسلة الإسناد كما ذكر الدكتور أكرم، أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أبصر جماعة المسلمين التي نزلت، ووجد جبل الرمال وجبل عينين قد خلا، فأخذ طائفة معه ثم تسلل من خلف هذا الجبل فقتل الرماه الباقين على الجبل. أول الخسائر 10 أو ما يزيد قتلى على جبل الرماه. ثم دعا أصحابه فقدموا، فوجد المسلمون أنفسهم بين شقي الرحى، السهام تمطر من على الرؤوس بدل من أن كانوا هم الذين كانوا يمطرون الكافرين، والمشركون يلتفون مرة أخرى ويعودون إليهم ليأخذ الصراع في هذا اليوم منحا جديدا، إذ تحولت دفة المعركة من أيدي المسلمين إلى أيدي المشركين. ترى ما الذي يحدث الآن بعد أن حدث هذا التحول؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله في الحلقة القادمة كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.